بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في عبرانيين مش كده؟ طيب الأول نعيد من الأول. عبرانيين رسالة كتبها بولس الرسول في الستينات من القرن الأول، وعبرانيين يعني يهود، إنما هو كان يقصد يبعثها للمسيحيين من أصل يهودي، لكن بعضهم بدأ يرتد عن الإيمان. ده الغرض الرئيسي للكتابة، إنه عاوز يثبت إيمان اللي ابتدى إيمانهم يضعف ويتهز عشان يثبتوا ما يرتدوش. وفي أيضا دعوة أو بشارة لليهود إن هم يدخلوا في الإيمان بالمسيح. معلمنا بولس كدارس وحافظ عهد قديم هيمشي في منهج مقارنة ربنا يسوع له المجد بكل معطيات العهد القديم. مقارنة ربنا يسوع له المجد بمعطيات العهد القديم، هيقارن ربنا يسوع بموسى، هيقارن ربنا يسوع له المجد بالملائكة، هيقارن المسيح له المجد بالذبائح، هيقارن كهنوت المسيح بكهنوت العهد القديم، هيقارن المسيح بيشوع باعتبار يشوع مخلص العهد القديم اللي سكنهم الأرض، هيقارن شريعة العهد القديم بشريعة العهد الجديد. كل القصة ماشية مقارنات. ابتدى بمقارنة المسيح بالملائكة، وقال المسيح طبعا مش ملاك، المسيح أعظم من كل الملائكة، وابتدى يجيب شواهد من العهد القديم تؤكد أن ربنا يسوع قيل عنه أنه هو الله، كرسيك يا الله إلى ظهر الدار، بينما الملائكة قال عليهم أنهم أرواح، أليسوا جميعهم أرواح مرسلة. وإصحاح 2 شرح لنا ليه المسيح لازم يبقى ابن الله ما يبقاش ملاك عشان يقوم بالفداء، وشرح مزمور 8 بالتفصيل في عبرانيين 2 إزاي اتقال على المسيح أنقصته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة، توكته على أعمال يديك أقمته، أخضعت كل شيء تحت قدميه، وبدأ يشرح لنا ويحكي لنا قصة خلاص البشرية. نبتدي في صحة 3. هو انتهى في صحة 2 بكلمة فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، ودي ليها جانب مهم في شرح الخلاص، أن ربنا يسوع كان لازم يبقى إنسان زينا عشان يقوم بالشيلة كلها وبدمه يفدينا. وليه جانب تأملي سلوكي، أنه دايما مهما تألمت ربنا حاسس بيك، لأن ربنا تجسد، فبتجسده بقى عنده نفس المشاعر ونفس الألام، فيحس بالواحد فينا في ألامه مهما كانت صعبة. من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. هو بعد ما شرح لنا قصة الخلاص وركز على المسيح المخلص بيقول من ثم، النتيجة لكده، أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية. في بعض التسميات كده الكتاب بيذكرها تستاهل الواحد يقف عندها كل شوي. لما الإنجيل يقول لك أنت شريك الدعوة السماوية، ده معنى جميل قوي، يعني السماء دعياك تورث تدخل، أنت شريك لكل القديسين اللي دعوا للميراث الأبدي، أنت معاك دعوة تدخلك السماء، والدعوة دي الروح القدس اللي ساكن فيك والإنجيل اللي في إيدك اللي بتؤمن بيه. إنما ممكن ما تستخدمش الدعوة وتطلع غشيم، لكن يعني أنت معاك فرصة مش مع حد. فكلمة شركاء الدعوة السماوية امتياز طبعا، رائع جدا ومهم قوي، ويستاهل أن الواحد يعيش مشغول بالفكر. أنت شريك للدعوة السماوية، يعني ربنا دعيك أنك تدخل السماء من ضمن المدعوين. يفكرنا ده بكلام ربنا يسوع على المثل المدعوين، ان في مدعوين ادعوا انما في الاخر اتقال عليهم كلمه تخوف، المدعوين لم يكونوا مستحقين، واللي ما صدقوا بقى على الاخر دخلوا ببلاش، دول هم اللي حسبوا شركاء الدعوه السماويه. إنما الكلمة دي تخلي الواحد مخه كده يلف وعينيه تزغلل. أنت صحيح شريك الدعوة السماوية، دي حاجة كبيرة أوي، تخلي الواحد كل حياته ترتبط بالفكرة دي. أنت مدعو تورث السماء، ما تضيعش وقتك في الدنيا بقى، ما تندمش على حاجة راحت، ما تزعلش على حاجة، تفرحش قوي بالدنيا، ما تزعلش عليها كتير، اللي يدوسلك على طرف ولا حتى على رقبتك مش مهم، مهم ان السماء ما تروحش منك. شركاء الدعوة السماوية. لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. لاحظوا هنا معنى ركزوا، خلوا عينيكم دايما على المسيح. المسيح سماه تسميتين هنا، قال رسول اعترافنا. يعني ايه رسول اعترافنا؟ يعني اللي علمنا كيف نعترف الاعتراف الحسن. ايه هو الاعتراف الحسن؟ المسيح هو ابن الله، فالمسيح له المجد رسول اعترافنا. يعني هو موضوع الاعتراف بتاعنا. الاعتراف هنا مش معناه الاعتراف بالخطايا، الاعتراف في الكتاب احيانا يقصد به الاعتراف بالايمان. لما يقول مثلا ان امنت بقلبك واعترفت بفمك ان يسوع ربنا تخلص. فالاعتراف هنا مقصود به الشهادة، قانون الإيمان، الاعتراف بالإيمان. فرسول اعترفنا، موضوع اعترفنا، أساس إيماننا كله ربنا يسوع له المجد. الموضوع اللي ندخل به السماء هو المسيح، هو الطريق. في نفس الوقت سماه رئيس كهنته. يعني إيه رسول اعترافنا ورئيس كهنته؟ طب منين يبقى هو موضوع الاعتراف وهو رئيس الكهنة؟ ما هو ده التجسد. التجسد يؤكد أن المسيح إله حقيقي، وأيضا يؤكد أن المسيح إنسان حقيقي. فأصبح واحد مننا كرئيس كهنة، مندوب عننا كلنا، وهو أيضا إلهنا الذي نعبده ونخضع له ويكون رسول اعتراف. موضوع إيمان، يعني إيد في السماء وإيد في الأرض، ربط السماء بالأرض. رئيس كهنته يعني رئيس كهنة الله في العهد الجديد المسيح. طبعا دي هيشرحها بالتفصيل لما نغوط في عبرانيين بعد كام إصحاح، إن كان لنا عمر هيستفيد بقى في شرح كهنوت المسيح. يعني إيه المسيح هو رئيس الكهنة الأعظم؟ يعني إيه رئيس كهنة العهد الجديد؟ وعشان كده تلاحظوا إن إحنا كلنا ككهنة عبارة عن امتداد لحضور المسيح في الكنيسة، إنما الكاهن هو المسيح. وفي الطقس القبطي دلال على كده، لما يدخل البابا شنودة مثلا دلوقتي نقول لحن، مين شاطر فاكره؟ نقول لحن إفليجومينوس. إفليجومينوس ده بيتقال يوم حد الزعف، لأنه بيتقال فيه مبارك الآتي باسم الرب، ده كلام لربنا يسوع. طب يعني سوري، ماله سيدنا البابا في الموضوع؟ نحن نرى في البطرك أو في الأسقف المسيح المنظور، احنا ما بنبصش عليه من بره، نبص عليه من جوه. فهو المسيح المنظور في الكنيسة، هو شايل المسيح وداخل، هو كهنوته هو امتداد لحضور المسيح أو كهنوت المسيح، لأن السلطان اللي معاه هو سلطان المسيح مش سلطانه الشخصي. واضحة الفكرة؟ عشان كده يعلمونا من صغرنا ايه، اوعى تسأل مين اللي بيقدس النهاردة. ليه؟ لانه ما تسألش مين اللي بيقدس، اللي بيقدس هو المسيح، لا ابونا ميخائيل ولا ابونا داود ولا اي حاجة. مين اللي بيعمد؟ المسيح. مين اللي بياخد الاعتراف؟ المسيح. مين اللي بيدي حل الغفران؟ المسيح. عن طريق بقى ابونا وابونا وابونا. فرئيس الكهنة، بل تجاوزا نقول الكاهن الوحيد، هو المسيح له المجد. إنما يعمل في كهنته، يعمل في وكلاؤه. ده تعبير تاني، يقول الوكيل يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. وعندنا لحن تاني خاطب المسيح وهو نازل من على الجبل في آخر الصوم، يقول له رئيس الكهنة الأعظم قدوس الله. لحن طويل كله جلال واحترام، اسمه ميغالو، عبارة عن خطاب من الكنيسة وهي معجبة كده بالمسيح بعد صوم 40 يوم من أجل البشرية، تقول له أنت هو رئيس الكهنة الأعظم مخلصنا قدوس الله. فبيقول ركزوا على المسيح له المجد، أنتوا مدعوين للسماء. فلاحظوا رسول اعترفنا ورئيس كهنته المسيح يسوع، حال كونه أمينا للذي أقامه كما كان موسى أيضا في كل بيت. هيبدأ في مقارنة ربنا يسوع بمين؟ بموسى، لأن موسى هو تاج رأس اليهود، وهو أغلى اسم عند اليهود، وهو ما زال في لغتنا بنسميه رئيس الأنبياء، ومعتبرين بتوع موسى بقى يعني فوق الكل. فاكرين في قصة المولود أعمى لما اليهود دخلوا في محاورة ومناورة مع المولود أعمى بعد شفائه، قالوا له بص انت بتفهمش حاجة، احنا تلاميذ موسى، انت هتطلع تلميذ يسوع. يعني كانوا كإهانة ليه، فتلاميذ موسى دي يعني ما حدش يقرب منهم. فمعلمنا بولس هيعقد مقارنة بين موسى العظيم في الأنبياء وبين ربنا يسوع، فيقول المسيح له المجد كان أمينا للذي أقامه. يعني المسيح له المجد اختير ليكون رئيس كهنة، وكان أمينا في رسالته، قدم الفداء بجسده وتمم المطلوب كله وأكمل، قد أكمل على الصليب، عمل كل حاجة كما كان موسى أيضا. يعني إذا كنت أنتوا فرحانين يا يهود بموسى وبتعتبروا موسى كان أمين قوي في خدمته، أقول لكم على الأقل ربنا يسوع كان أمين قوي وأكتر. إنما هيبتدي بقى يقول بس شوفوا بقى إيش جاب لجاب، فإن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لباني البيت من كرامة أكثر من البيت. يعني إيه؟ قال لهم بصوا موسى مهما كبر في مقامه هو عبد، هو جزء من البيت، إنما باني البيت صاحب البيت سيد البيت مفيش مجال لمقارنة سيد بعبد، مفيش مجال لمقارنة ابنك بشغال عندك. مهما كان العبد ده أمين وملتزم، إنما في الأول وفي الآخر هو عبد. فهنا بيقول فإن المسيح حسب لمجد أكثر من موسى، لأن باني البيت له كرامة أكثر من البيت كله، من البيت وكل من فيه. فالمسيح هو باني البيت، هو سيد البيت، هو صاحب الناس كلها، صاحب الخالق. أما موسى جزء من البيت، عبد في البيت، مرحلة في تاريخ البشرية. إنما المسيح له المجد هو رأس الخليقة كلها. يوضحها أكثر يقول لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. وموسى كان أمينا، هو مش بيغلط في موسى طبعا، بيتكلم يهود وهو بيحب موسى برضه. فبيقول موسى كان أمينا في كل بيته كخادم، خدام شهادة للعتيد أن يتكلم به. يعني الراجل له شهادة بيشهد بيها عن المسيح الآتي، فهو خادم أمين عمل اللي عليه فعلا، خد الشعب من مصر، خرجهم بزراعة قوية، مسكن ده، وصلهم لمشارف كنعان، سلمهم الشريعة من السماء، عمل خيمة الاجتماع وتابوت العهد، كتر خيره قوي. كان أمينا كخادم شهادة للعتيد، يعني خادم للي جاي لسه. أما المسيح فكابن على بيته، مش كخادم بقى، المسيح صاحب البيت. يعني العبد يجي غيره ويجي غيره ويجي غيره، بس صاحب البيت هيفضل صاحب البيت على طول. وبيته نحن، دي حتة بقى اعتراضية، يقول لو انتم مش فاهمين بنتكلم على ايه البيت، البيت هو احنا اللي هو البشرية او الكنيسة. بيته نحن، بس مش اي بشرية، اللي دخلوا في الايمان والمعمودية. بيته نحن ان تمسكنا بثقة، ثقة يعني ايمان، بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة الى النهاية. يعني ايه؟ احنا بيت ربنا، احنا ورث ربنا، احنا كنيسة ربنا، احنا شعب ربنا، احنا عروسة ربنا. ان في الموضوع في شرط، انت امنت حلو ليك رجاء تدخل السماء، تمام كده، فضل ان واحد، ان تمسكنا بهذا الايمان وهذا الرجاء ثابتين للنهاية. واضحة الفكرة؟ لأنه أما البار فبالإيمان يحيا وإن ارتد لا تسر به نفس. فيبقى احنا ايه اللي مخلينا نورث شركاء ليه؟ لان لينا ايمان، عندنا رجاء. انتوا جيتوا الكنيسة ليه؟ عشان بعد عمر طويل يبقى لنا نصيب في السماء. فاحنا عندنا ايمان ان المسيح بيحضر لنا السماء، وعندنا رجاء انه في الاخر نوصل السماء. فاضل نتمسك بهذا الايمان وبهذا الرجاء. عشان كده خبطهم في بعض وقال ايه؟ ان تمسكنا بثقة الرجاء، لان موضوع الايمان وموضوع الرجاء واحد الابدي. يعني انت عندك ايمان بايه؟ بالمسيح وبالسماء. عندك رجاء في ايه؟ في المسيح وفي السماء. عندك ايمان ان المسيح ابن الله جه الدنيا وخلصنا وراح يعد لنا مكانا. عندك رجاء في ايه؟ في ان المسيح اللي جه الدنيا وخلصنا ياخد نفسنا. هي واضحة؟ عشان كده تلاحظوا الايمان والرجاء دايما يمشوا متلازمين. الايمان هو الثقة، والرجاء هو الامل والعشم والهوب انك توصل. فبيقول المسيح ابن على بيته، بيته احنا، بيته نحن، ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة الى النهاية. لذلك كما يقول الروح القدس: اليوم ان سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم كما في الاسخاط يوم التجربة في القفر. هو بيكلم مين؟ ده لسه بيقول بيته نحن، بيكلم ناس مؤمنين في الكنيسة. انما غريب قوي لما بيقول لناس قديسين وعايشين مع ربنا وصية عهد قديم: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم. ساعات واحد يقول الكلام ده مش لينا، ده للناس اللي بره. لا، لينا برضه، لأن ممكن مع كل العشرة بتاعت ربنا الواحد يتقصى، يقسي قلبه ويبعد ويخيب ويكسل. فبيقول الروح القدس، بيقول الكلام ده جه في مزمور 95. طيب هو اللي قاله داود ولا الروح القدس؟ بفكركم بس بمعنى ان داود قاله بالروح القدس. فلو الآية نسبت مرة الروح الله صح، ولو قال المزمور بيقول صح، ولو قال داود بيقول صح. ليه؟ لأن داود تكلم بالروح القدس، ده الوحي عندنا. إذن الآية دي رسالة من السماء على فم داود النبي. كما يقول الروح القدس اليوم، واليوم دي هيعمل فيها موضوع بعد شوي، لأنه في عدد 13 يقول: عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم. فيلسوف الرجل ده صحيح. يعني إيه؟ طول ما بتقول لسه كلمة النهاردة ما تضيعش النهاردة منك. يا معناها كده، لأن هيجي لحظة مش هتعرف تقول النهاردة. ليه؟ هتقول امبارح. مفيش النهاردة، يعني الزمن خلص. لو سبت الدنيا ما عادش في يوم، خلاص في امبارح، امبارح كنت في الدنيا. انما طول ما انت بتقول اليوم لسه في ايدك ساعة، لسه معاك زمن، اوعى تضيعه من ايدك. انت ما تضمنش غير هذا اليوم، لا هتعرف تغير في الماضي اللي بالتوبة تمسحه، ولا هتضمن حاجة في المستقبل. انت تملك يومك او لحظة وجودك. فهنا تلاحظوا الوحي صريح وواضح: اليوم إن سمعتم صوته لا تقص قلوبكم. يعني ربط الطلب والوصية بالوقت. اوعى تقول بكرة، بكرة ما بيجيش أبدا. اوعى تقول بعدين، بعدين مش هيجي برضو. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم. تقص برضو تفيد أن القساوة إرادية، لأنه في ناس بتقف عند كلمة قص الله قلب فرعون وتقول لك دي ايه ده؟ ربنا بيقسي واحد، طب امال هيحاسبه على ايه؟ يقول له معلش استنى بس، هو ربنا تركه لقساوة قلبه، هو قاسي بطبعه، هو بيرفض، قام سابه. لما سابه جت في ربنا كأن هو اللي قساه، انما ربنا ما عندوش شر يقدمه للناس. لا تقص قلوبكم، يبقى العند إرادة، دور بشري، خطية، لأنه في واحد بيعند وفي واحد بيفتح قلبه، في واحد بيستجيب وفي واحد بيرفض. اليوم إن سمعتم صوته لا تقص قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر. طبعا هيرجعهم دايما، دول يهود أصلا، أو في الأصل كانوا يهود، فذكريات الخروج وشعب الله في البرية محفورة في ذهنهم. قال لهم اوعوا تعملوا زي أجدادكم. أجدادكم شافوا البحر مقسوم اتنين وعدوا، والسحابة فوق رأسه، والصخرة بتطلع مية، والسماء بتنزل من، وهلكوا. ليه؟ أسخطوا ربنا. يعني أسخطوا يعني أغضبوه. ليه؟ قسوا قلبه. بعد كل اللي شايفينه ده بقى يعملوا عجل ذهبي يقولوا ده ربنا اللي خرجنا من مصر. عند قساوة قلب قال لهم حسبوا بقى، اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط. يوم التجربة، يعني ربنا دخلهم في امتحان، كل امتحان كانوا بيسقطوا فيه، مجرد بس ايه يحتاجوا شوية مية يسقطوا، يقولوا نرجع مصر. مصر ايه؟ طب ما الصخرة طلعت مية قبل كده، هتطلع تاني. لدرجة نرفزوا موسى الراجل الطيب الحليم جدا، وامخبط الصخرة مرتين بنرفزها كده. فربنا صعب عليه وقال له ليه كده؟ ليه مطول بالك على شعبك؟ احنا بقالنا سنين مطولين بالنا، ليه تصغرني قدامهم كده؟ امور تيجي بالراحة. وقال له وحاسبوا على الغلطة دي. انما يقول هنا يوم الاسخاط، يعني يوم ما اغضبوا ربنا وساب الحياة تطلع عليهم تاكلهم، لولا شفاعة موسى ما كان الشعب هلك في البرية. حيث جربني اباؤكم. طب يا رب انت اللي بتجربهم ولا هم اللي بيجربوك؟ في فرق في المعنى. ربنا يجربنا يعني يمتحن ايمان، وامتحان الله لينا مش معناه مش عارف مستوانا، ربنا عارف. انما الامتحان دايما الغرض منه ترقية. يعني ابونا ابراهيم دخل في امتحان صعب في موضوع اسحاق، اترقى بعدها وبقى ايه يعني حبيب ربنا قوي، رجل الإيمان الأول، باب السماء، حضن أبونا إبراهيم لأنه نجح في الامتحان. إنما امتحانات شعب إسرائيل كلها زيرو، ما نجحوش ولا واحد، فيش غير نفرين اللي نجحوا. مع الامتحان ما كانش صعب، يعني الصخرة طلعت مية كتير، تيجي وقت ما فيش مية يقول نرجع مصر. طب ما تقولوا الصخرة، يعني الموضوع بسيط. وبعدين تحصل شوية حر ولا مجاعة يقولوا نرجع مصر. طب ما السماء بتنزل اكل، ليه نقول مصر؟ موسى بس يغيب عن عينيهم 40 يوم يقولوا فين العجل اللي خرجنا من مصر؟ عجل ازاي؟ كل الامتحانات بيسقطوا فيه بسبب القساوة. فما دخلش من الكبار غير نفرين اللي نجحوا، يشوع وكالب. انما بقى جربني اباءكم، دي عكسها. يعني ربنا يجربنا عشان يوصلنا السماء، فيبتدي يشد علينا شوية، يسمح لنا بأيام صعبة عشان لما ننجح يبقى لنا رصيد في السماء. ما هو مش لقلنا رصيد ربنا فعاوز يلقلنا أي حاجة. إنما العكس بقى، الإنسان يجرب ربنا دي وحش قوي. يجربه يعني إيه؟ عشان كده الوصية تقول لا تجرب الرب إلهك. هو يجربك دي ليك، إنما أنت تجربه دي عدم إيمان. يعني إيه؟ تقول له بص بقى لو كنت موجود اعمل وسوي. ازاي بقى اتكلم ربنا كده وهو كل ده مش موجود؟ دي اسمها تجرب ربنا. عارفين زي ايه؟ زي ما الشيطان ظهر لربنا يسوع قال له ارمي نفسك، ولو ربنا امين في كلامه هيخلي الملائكة تشيلك. قال له ايه؟ قال له مكتوب لا تجرب الرب الهك. لا انت فاهمها غلط، انا واثق في كلام ربنا، مش هحطه في امتحان. انا ما امتحنش ربنا، هو يمتحني. هو بيمتحني عشان ينجحني، انا امتحنه. امتحنه ازاي؟ ده ربنا. هنا بقى يقول جربني اباءكم، يعني ما كانوش راضين يصدقوا ربنا في كلامه ابدا، ويمدخلوه في امتحانات بالرغم ان هم اختبروه. يعني مش مفروض انه يشك. اختبروني وابصروا اعمالي 40 سنة، ومع كده مش راضين يصدقوا. كل موقف يجربوه تاني. فبعد فترة اختبار طويل كان المفروض يثق في ربنا. اختبروني وأبصروا أعمالي 40 سنة، لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت إنهم دائما يضلون في قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا سبلي. يعني إيه؟ يعني بعد فترة طويلة قوي ربنا يحاول يقربهم منه، وهم يأسوا قلبهم ويجربوه بمعنى مش مصدقينه، ويشوفوا منه كل العجائب ويرجعوا يشكوا تاني. ربنا قال مقدت هذا الجيل. طبعا الكلام ده مكتوب ليه هنا؟ تحذير للمسيح اللي من أصل يهودي دخل في الإيمان وبعدين بيفكر يعمل إيه؟ يجرب ربنا، يرتد، يتراجع. قال له حاسب، حاسب لا تكون هتدخل في كلمة مقدت ذلك الجيل، لأن ربنا يصعب عليه لما يقعد يدينا كل ده ونرجع نتشكك ونجرب ونتذمر. مقدت ذلك الجيل وقلت إنهم دائما يضلون في قلوبهم، قلبهم كله ضلال مهما ورتهم، ولكنهم لم يعرفوا سبلي، كل ده ما فهموش طريقتي. ربنا يقول كده، السنين دي كلها ما عرفتهمش ان انا ازنق عليهم وافك واقفل السماء شويه وافتحها تاني وادخلهم في حر وبعدين في صخره فيها ميه، يعني لازم يكونوا فهموني بقى، مفيش فايده. حتى اقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. يعني ربنا، أصل دي كلام عهد قديم، هو بيكلم ناس يهود فاهمين الكلام ده، اللهم ربنا أقسم في غضبه لن يدخلوا راحتك. وده اللي حصل فعلا، لم يدخل من شعب إسرائيل الخارج من مصر قرابة 500,000 نسمة من الكبار إلا نفرين اللي ثبتوا بالإيمان. لن يدخلوا راحتي، يعني ربنا بالرغم أنه خلصهم بس لم يكمل خلصهم. هو خلصهم بيد قوية خلال مصر والفرعون والبحر إنما لم يحافظوا على خلصهم ولم يستمروا في المسيرة للنهاية. فأقسم لن يدخلوا راحتي، يعني مش هيشوفوا كنعان، مع أنه وعدهم من أول يوم في مصر أنه هنطلع على كنعان. أصل السيناريو ده هو اللي متقال لنا دلوقتي، أنت وأنت بتتعمد بيبقى في وعد الأبدية، واخدين بالكم؟ والصيانة طول السكة تدخل السماء، بس انت هتثبت ولا لا؟ هتعيش بإيمان ولا لا؟ هتفضل ماسك في وعود ربنا ولا لا؟ ولا هتفضل تجربه وتجربه وانت مش راضي تعرف طريقه خالص؟ لألا يقع علينا غضب الله. انظروا أيها الإخوة، يطابق بقى الكلام ده علينا، ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي. هو دخل بقى في الايه؟ في صميم الموضوع. لهم حسبوا اخواتي، حسبوا يكون عندكم نفس قلب اسرائيل القديم، العند القديم والاسوى القديمه والكبرياء اليهودي القديم. حسبوا ضيعت اجيال، شافوا الخلاص بعينيهم زي الشمس وضيعوه ولم يدخلوا راحته. فبيقول انظروا لا يكون في أحدكم قلب شرير. هتقول دي مش بإرادتي، لا بإرادتك، لأنه قال لا تقص قلوب بعدم إيمان. يبقى القضية كلها في الإيمان، لو أنت مصدق ربنا هتحتمل كل الآلام عشان توصل، وهتفضل ماسك في كلمة ربنا لغاية ما توصل. في الارتداد عن الله الحي، ما أنت لو الإيمان فرقك والقلب نشف وتقسى هترتد، وده اللي حاصل في الجيل اللي كان بولس بيتكلم معه. بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم. آية جميلة أوي. ليه؟ فيها منهج روحي كده، عز نفسك. أصل غريبة شوية، الواحد يوعظ نفسه، تخيل نفسك، هات نفسك كده وقعد قصاد نفسك ودي وعظ لنفسك كل يوم على الصبح كده. عظوا أنفسكم كل يوم، أصل احنا عارفين الرسالة، مش محتاج تسمع وعظة من بره، انت عارف المضمون بس بتنساه. عارف انك قاعد لك يومين في الدنيا وماشي، وعارف ان سكة الدنيا ضلمة سكة ربنا نور، وعارف ان الخطية خاطئة جدا ومقرفة، وعارف ان سكة التقوى مريحة وجميلة، وعارف ان الابدية قريبة ومستنياك، وعارف ان المسيح دفع ثمن غالي قوي عشان تورث. عارف ده كله، انت محتاج حد يقولك طب اوعظ نفسك كل يوم. شوفوا المعنى، عزوا أنفسكم كل يوم. طول ما أول ما يطلع عليك شمس تقول النهاردة طلع يوم جديد، طب اوعظ بقى اشتغل. عزوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لأنه قال اليوم إن سمعتم صوته. طب هو إن سمعتم صوته هتيجي إزاي؟ عزوا أنفسكم، فهمنا؟ واحد يقول طب انا مش سامع صوتك، ما انت مش قاعد مع نفسك، اقعد مع نفسك توعظ نفسك تسمع صوته اليوم. فما تقولش اصلي مش سامع، ما هو العيب فيك، ما انت لا مدي وقت ولا عاوز تقعد ولا عاوز تسمع، والرسالة جواك، الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك. هو انت فاكر هنجيب كلام من اخر الدنيا؟ ما هو الكلام خلاص بقى جواك وانت عارف، انما مش مغروس كفاية. طب اوعظ نفسك كل يوم، عزوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم. يقولوا الانبر ثانيوس كان عنده طقس غريب شوية، يسمعوه كل يوم لما يصحى الصبح، كان بينام ساعتين يعني، قديس انبر ثانيوس. وكان ده كان سايب عز الدنيا قوي، كان معلم اولاد الملوك وبقى حتة راهب غلبان في الصحر. كان يقول في نفسه ايه؟ يا ارساني انظر فيما خرجت لأجله. كل يوم يعني بيقول لنفسه، كلم نفسه، مش بيدلع نفسه. أرساني دي كانت مش دلع، ده كلمة يعني جديدة شوية. فيما خرجت لأجله، أنت يا ابني أنت فكر، تلبست اللبس ده ليه؟ أنت جيت هنا ليه؟ أنت سبت الغنى وجيت الصحراء ليه؟ بيراجع كل يوم لحسن تروح منه. وانت جيت هنا ليه؟ عشان انت هتمشي بعد كده، ولما تمشي عاوز تقف قدام ربنا شكلك كويس. فانظر فيما خرجت لأجله، يعني حاسب الهدف يروح منك. عظوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقسى احد منكم بغرور الخطيه. يبقى تفسير بولس الرسول للقساوة انها ممكن تحصل بسبب عدم الوعظ، والوعظ ممكن يعدم بسبب عدم الخلوة، لأنك أنت مش بتسمع نفسك. فبيقول يقص أحد منكم، هتتأسى بإيه؟ أنك ما بتوعظش نفسك، إنما لما تقعد مع نفسك كل يوم تكلم روحك كلمتين قلبك مش هينشف. فبيقول لألا أو لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطيئة. المصيبة ان الشيطان يوقعنا في الخطية ويجيب معاها غرور كمان، عينه فارغة قوي، يعني يخليك تغلط ولازم يجيب مع الغلط كبرياء. اصل لو غلط بس تخليك تتكسف فتوب، فايه اللي يمنع التوبة؟ الغرور. فيسيبك تلخبط ويجيب معاها شوية كبرياء عشان تبقى كويس في نظر نفسك، فما تتوبش بس، والقلب ينشف على كده ويتقص وتروح السماء بعد كل اللي عمله ربنا، وبعد ما عديت في البحر وبعد ما السحابة كانت فوق راسك. ليه؟ تقص. ايه اللي أساه؟ غرور الخطيه. بيقول انا كويس ويلخبط قد ما يلخبط ويقول انا كويس، خلاص كسب الشيطان الجولة، أسى القلب بخطيه وغرور. لاننا قد صرنا شركاء المسيح. فاكرين البداية؟ ايها الاخوة شركاء الدعوة السماوية. طب انت هتشارك الدعوة في ايه؟ انك هتدخل تبقى شريك المسيح، هتقعد معه على نفس الترابيزة. كان ده تعبير ربنا يسوع لتلاميذ، قال لهم تجلسون معي على مائدتي. التشبيه ده اصلا كان تشبيه ملوكي، لما الملك يرجع من الحرب يجيب اغلى ناس عنده يحضروا الوليمة بتاعة النصرة، قال لهم تقعدوا معي على ترابيزتي. طبعا حاجة كبيرة قوي، مش مقصودة في حرفها، إنما إحساس مشاركة المسيح مجده، مشاركة المسيح أبديته، دي حاجة ما يتخيلهاش العقل أبدا. فقال لهم لأننا قد صرنا شركاء المسيح. إن تاني إن ليه؟ عشان شايف ناس بترتد، فهو عمال يغريهم وبعدين يقول لهم بس مش كله هيوصل. إن تاني نفس التعبير، تمسكنا. مرة اللي فاتت قالها إيه؟ تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. يعني أنت متمسك أنك رايح السماء وعينك على السماء مهما حصل ومركز في الموضوع. هنا يقولها بطريقة تانية، هي نفس المعنى، تمسكنا ببداية الثقة. يعني الإيمان اللي ابتديت بيه، أنت أمنت أن المسيح له المجد ابن الله، جه الدنيا خلصك وراح السماء حضر لك مكان، عندك نفس الإيمان بتاع الزمان؟ البدايات القوية لسه هي هي. هل تتمسك بالمحبة الأولى؟ بالطعم الأولاني، الأول توبة وأول عشرة وأول خبرة ربنا، ولا راحت منك الحاجات دي؟ إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية. إذ قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط. فمن هم الذين استمعوا أسخطوا؟ هيرجع يحلل الآية تاني. فبيقول لما قال اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم، كان يقصد مين؟ أليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ يعني يشوفوا الخطورة. ده بيكلم ناس خرجت من مصر على يد موسى، إنما قال لهم إيه في السكة؟ ما تقسوش قلبكم تاني، لحسن إيه مش هتدخل. ومن مقت 40 سنة، بيحللها تاني. أليس الذين أخطأوا الذين جثثهم سقطت في القفر؟ ما بيقولوا اليهود اتنطوروا بالألفات، مئات الألاف صحراء ميتين جثث بسبب غضب ربنا. قال دول اللي خرجوا وهللوا وهم بيعدوا البحر، إنما القساوة والارتداد والعند وغرور الخطية كانت النتيجة إيه؟ ما دخلوش كنعان، اترموا في الصحراء جثث مقتولة. فهنا بولس بينبهنا، حاسبه في ناس ابتدت ما كملتش، في ناس ابتدت وشافت العجب كل العجب، بس لم يتمسكوا ببداءة الثقة، لم يتمسكوا بثقة الرجاء ثابتة إلى النهاية. من مقت 40 سنة؟ أليس الذين أخطأوا الذين جثثهم سقطت في القفر؟ ولمن أقسم لن يدخلوا راحته؟ إلا للذين لم يطيعوا، يعني هم ابتدوا بس ما سمعوش الكلام بعد كده، فقال مش داخلين راحته، مش هدخلهم كنعان. طب ما دول يا رب اللي وعدتهم هيوصلوا كنعان؟ قال أنا وعدتهم بس بشرط، يمشوا ورايا يوصلوا، ما مشيوش ورايا، فلأنهم لم يطيعوا ما وصلوش. فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان. يعني إيه؟ هو بيحط لنا السامبل ده عن ناس ابتدت كويس وشافت وداءت واختبرت ومعجزات وأسرار وما وصلتش. إيه اللي ضيعهم في السكة؟ عدم الإيمان. هل بدأوا بعدم إيمان؟ إيمان ثقة أولى بدليل عدوا في البحر وشربوا مية من الصخرة، ما دي كلها خبرات إيمان، وكلوا من السماء، لكن لم يدخلوا بسبب عدم الإيمان. إيه اللي جاب عدم الإيمان؟ القلب تأس. إيه اللي أس القلب؟ غرور الخطية. إيه اللي دخل الخطية والغرور؟ لم يعودوا يسمعوا صوت الله. لماذا لم يسمعوا صوت الله؟ توقفوا عن وعظ نفسهم فنسيوا القصة وتلهوا في الدنيا. فنرجع لآخر أول آية تاني، اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. عزوا أنفسكم كل يوم ما دام اليوم يدعى اليوم. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.